إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر في علوم تدل عليك، ولا قدما يمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. القواعد الفقهية الكلية كثيرة، ومن بينها أن المشقة تجلب التيسير، وذكرنا أنواع المشقة، وذكرنا أن العلماء يقولون ضروريات وحاجيات وترفيهيات أو تحسينيات، وأن الحاجيات تلحق بالضروريات. ومن محاسن شرعنا أن الله جل في علاه ما أنزل الشرع إلا لمصلحتنا، فرفع عنا المشقات ورفع عنا المؤاخذات ورفع عنا ما لم نطقه. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن الإنسان لما يقرأ ولا تؤاخذنا في أواخر البقرة في ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيقول الله تعالى قد فعلت، الله يقول قد فعلت، فالله لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. ولذا متى اشتدت الضروريات أو الحاجيات فحينئذ يجوز ارتكاب المحذورات، وفي حال الارتكاب مع وجود الضرورات أو الحاجيات فلا يسمى هذا الارتكاب حراما، وكل هذا فصلناه فيما مضى. وآخر ما ذكرنا في الدرس الماضي البيت 17 بعد أن ذكرنا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، قلنا هذا البيت يتضمن قاعدتين. القاعدة الأولى يا خالد، وليس واجب بلا اقتدار ولا واجب بلا اقتدار، إيش هذا البيت؟ الواجب الشرعي قدر الاستطاعة، ولا واجب مع عجز، متى وجد العجز فلا واجب، لا تكليف مع عجز، هذا ذكرنا القاعدة الأول الشطر الأول من هذا البيت. والشطر الثاني ولا محرم مع اضطرار، أن الضروريات تبيح المحظورات، وقلنا هذه قاعدة كلية، وأن الحاجيات تلحق بالضروريات، وفصلنا معنى الضروريات ومعنى الحاجيات. أي نعم، يأتي بعد ذلك أن الضروريات تبيح المحظورات أو الحاجيات تبيح المحظورات، هذه القاعدة ليس على إطلاقها، هذه القاعدة ليس على إطلاقها، وإنما تقيد بقاعدة أخرى ذكرها الناظم في البيت 17، فقال وكل محذور مع الضرورة، وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة، هذا البيت يتضمن قاعدة مهمة مقيدة لقاعدة الضروريات تبيح المحذورات، وهذه القاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فليس للإنسان إن هجم على الحرام للضرورة فليس له أن يسترسل، وليس له أن يأخذ منها دون ضوابط، وإنما الضابط أن الضروريات تبيح المحظورات بمقدار الضرورة، فمتى سدت هذه الضرورة فلا يجوز أن نتعداها ولا يجوز أن نزيد عليها. فمثلا الميتة، الميتة لا يجوز للإنسان إذا اضطر أن يأكل من الميتة وخاف الهلاك أن يأكل وأن يحمل يحمل معه الميتة ويضعها في الثلاجة أو يأكلها في الطريق، هذا ممنوع، هو يأكل بمقدار ما يسد الرمق أو بمقدار على أرجح الأقوال وهو اختيار إمام الحرمين كما ذكرنا يأكل بمقدار ما يسعفه أن يصل إلى المكان الناجي الذي ينجيه، وإن زاد وأخطأ في التقدير فإن الله لما أحل أكل الميتة فوصف ذلك بغير عاد ولا من غير بغي ولا عنوان، ثم قال إن الله غفور رحيم، لأن الإنسان قد لا يضبط ما يحتاج، فالضرورة لا بد أن تكون بمقداره. حتى أن العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا أكل الميتة ذكروا ضوابط كثيرة، فذكروا الضابط الأول مثلا قالوا لا يجوز المضطر أن يتناول طعام مضطر غيره، لو وجد اثنان وجد طعام لواحد لا يجوز الواحد منهم أن يسرق طعام إيش؟ طعام الثاني ونتعدى عليه، ولذا أكل الميتة مقدم على السرقة وحل الجواب السابق الذي طرح في المرة السابقة. ولا يجوز له أن يقتل الآدمي حتى يأكل لحمه، لو كانوا مجموعة ونقول نذبح فلان ونأكله، حياتك ليست مقدمة على حياة غيرك. وقد فصل في هذه المسألة تفصيلا بديعا الإمام الغزالي في كتابه شفاء العليل، واستهجن واستنكر استنكارا كثيرا من زعم، وهو قول شاذ عند الفقهاء، أنه إذا كانوا مجموعة من الآدميين وجازت لهم أن يهجموا الحرام أن يذبحوا واحدا منهم أن يأكلوا، هذا كلام أبدا غير مقبول، وليس أصلا ما أحلت أكل الميتة إلا من أجل الحفاظ على الآدمي، ولا نحسن كيف نحافظ على هذا الآدمي، ولا يجوز أن نقتحم المهالك لقتل آدمي، بل هذه الميتة من أجل إحياء الآدمي. وكذلك يذكرون أن لا يشترط تيقن الهلاك حتى يأكل المضطر من الميتة، وإنما يكفيه غلبة الظن، لا يلزم أن يقع الهلاك المتحقق، فغلبة الظن في جواز أكل الميتة وتناول الميتة يكفي إن شاء الله تعالى. وكذلك ذكرنا حرمة إن استبيحت المحرم من الميتة فلا يجوز تخزينها ولا يجوز حملها ولا يجوز التزود منها، يعني أن تأكل حتى تمتلئ، لا ما يجوز هذا. والعلماء يذكرون أيضا من باب الاستطراد أن هذا يجوز في الحضر والسفر وليس خاصا بالسفر، ويمثلون على هذا بمن غص بلقمة فلم يجد ما يسلك هذه اللقمة إلا الخمر، فإنه يجوز له أن يتناول من الخمر بمقدار ما يسلك هذه اللقمة، فهذا أمر ليس خاصا بالسفر، وإنما هو الهجوم على الضرورة أيضا هذا أمر عام في الحضر والسفر. هنا تأتي في الحقيقة بعض الأشياء المهمة التي تحتاج إلى فطنة وتحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأنا أرى أن الفقهاء في هذا الزمان، يعني المتساهل منهم والمتشدد، من لم يضبط القواعد العلمية أو قل بتعبير أدق التطبيقات على القواعد العلمية عند السابقين في موضوع ضبط الحاجية أو الأمر الترفيهي، فتجد في بعض الفتاوى تشددا وتجد في بعضها تساهلا، فما لم يضبط هذا الباب بضوابط يعني جيدة، وأن يكون الإنسان يحسن كثرة النظر وإدمان النظر في تفريعات الفقهاء وتطبيقاتهم على القواعد، فتخرج عندنا مسائل شاذة وشاذة على وجه يعني كبير. ولذا في حقيقة جملة مسائل تحتاج لتدقيق في النظر في كثير من الأبواب الفقهية. فمثلا يذكرون من ضمن الضوابط، يقولون ما أبيح سدا للذريعة جاز للضرورة، ما أبيح سدا للذريعة جاز للضرورة. ننظر مثلا في موضوع التصوير، هل التصوير محرم لذاته أم أنه محرم سدا للذريعة؟ التصوير إن كان محرما سدا للذريعة فينبني على ذلك آثار، وإن كان التصوير محرما لذاته ينبني على ذلك آثار. ولست بصدد الكلام في التصوير شديدا، لكن بلا شك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير والتماثيل، وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا المصورون، وجاء رجل لعبد الله بن عباس والقصة في صحيح البخاري، وكان يتأكل من التصوير من الرسم والنحت، كان يتأكل منه فسأل ابن عباس عن مهنته، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة فيؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيها روحا وليس بنافخ. قال: فشهق الرجل شهقة واصفر لونه. ثم قال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا ابن أخي، عليك برسوم ما ليس فيه روح كالأشجار. ما ليس فيه روح كالأشجار فلا حرج. فالتصوير رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالرقم في الثوب، الشيء الذي يبقى في الثوب ولا يكون صورة لها ظل ولا تكون صورة شاخصة، إنما تكون صورة برقم في الثوب موجودة في الثوب. وفي موطأ مالك وأصل القصة في صحيح مسلم أن أبا طلحة الأنصاري رأى رجلا جالسا على بساط فيه تصاوير، وكان في هذا التصوير رقم في الثوب، فأخذها من تحته ونزع هذه الصورة. فقال له سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير وقال: إلا رقما في الثوب؟ وقال: إلا رقما في الثوب. فقال أبو طلحة: بلى، ولكن هذا أطيب لنفسي. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص نوعا من أنواع التماثيل وهي ألعاب الأطفال وزفة عائشة كما في سنن أبي داود، وكان بأيديها ألعاب، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقم في الثوب، فدل هذا الترخيص على أن المصورات ليست محرمة لذاتها، وإنما هي محرمة سدا للذريعة، خوف أن يتخذ الناس الأصنام. وهكذا بدأت كما في البخاري عن ابن عباس عبادة الأصنام، اتخذ الناس تصاوير لأناس صالحين ثم أرادوا أن يخلدوا ذكراهم كما يقولون في عبارات اليوم، العبارات الدارجة، وبقيت هذه التماثيل حتى أصبح الناس يقولون: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. فنحن عصاة ولا نستطيع أن نعبد الله مباشرة، فلابد أن نتخذ وسائط بيننا وبين الله. هكذا بدأت الأصنام تعبد. وقد يقول قائل: نحن في عصر حضارة وفي عصر علم ولا يوجد أصنام. النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذي الخلصة صنم، ونساء دوس إليتهن تضطرب بالعبادة والتعظيم والانحناء لهذه الأصنام، وأن الناس في آخر الزمان سيعودون ويعبدون الأصنام. الحديث الصحيح. ولذا التصوير، قال غير واحد من أهل العلم: بما أن النبي رخص في نوع منها فدل ذلك على أن الأصل فيها ليست الحرمة، إنما حرمت من أجل الضرورة. ولذا ما حرم إنما حرمت سدا للذريعة. ولذا قالوا: ما حرم سدا للذريعة أبيح لإيش؟ للضرورة. إيش يعني الضرورة؟ إيش الضرورة؟ لو أردنا تطبيقات العملية اليوم، يعني الذكرى ضرورة؟ يعني أتخذ صورة قريبي أو حبيبي أو صديقي وأجعله في الألبوم، في ألبوم صور عندي، هذه ضرورة؟ ليست بضرورة. من أحب الناس إلينا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده، صحيح؟ تجدون حبا في قلوبكم أشد من حب النبي وصحبه والأنبياء؟ لا والله لا نجد. وليس لهم صور، ليس لهم صور. فالبومات وتعليق الصور على الجدران والحيطان هذه ليست ضرورة ولا حاجية. طيب، أن تتخذ الدولة صور وتضبط رعاياها وتضبط الدخول والخروج ويعرف المجرمون الذين يعتدون على أرواح الناس، ويعرف من خلال هذه الصور المجرمون الذين يعتدون على أعراض وأموال الناس ونفوس الناس، هذه ضرورية ولا حاجية؟ حاجية في أصلها، مع كثرتها تصبح ضرورة في أصلها كإجراء احتياط حاجية من حاجيات، لكن مع وجودها وكثرتها قد تصبح ضرورة يترتب على عدم وجودها فقدان أمن واعتداء على أرواح أو على أبدان أو على أعراض أو اعتداء على أموال. والشريعة جاءت لتحقيق الأموال، جاءت تحافظ على الأبدان وتحافظ على الأعراض وتحافظ على العقول وتحافظ على النسل وتحافظ على المال، هذه مقاصد الشريعة الكلية. فموضوع الصورة للحاجة والضرورة لا حرج فيها، تبقى في بعض المسائل مثل الصورة للتعليم، الصور التي يعني تنصب للتعليم يتعلم الطلبة ويتعلم الصغار بعض الأشياء، فهذه الصور ولا سيما مع الآلات الحديثة التي لا تحفظ ولا تبقى ثابتة، فأمرها مع الضرورة يتوسع فيها، لا تبقى ثابتة. الصور التي توجد في أجهزة الحاسوب وفي شاشات العرض الموجودة اليوم لا حرج في ذلك، بل سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول لو وجد إعلام صحيح هادف يعلم الناس دينهم لعلي أفتي في يوم الأيام بوجوب حضور التلفاز وما شابه، إذا ترتب على هذا تدريب الناس على فهم الدين وإلى آخره، فالإنسان يفهم في الصورة ما لا يفهم في غيرها. فلما كان تحريم التصوير سدا للذريعة جاز ليش؟ جاز للحاجة والضرورة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، وأرجو الكاميرا الأمامي تكون من باب القدر، أرجو الله أن يكون كذلك، أرجو الله أن يكون الأمر كذلك. وإلا الصورة من الفتن التي عمت وانتشرت، وفي فهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما قال لبعض الأصحاب قال له اعدد ستا بين يدي الساعة، وقال فتنة وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلت، فلعل هذه الفتنة فتنة التصوير. ما يلحق بهذا ما حرم سدا للذريعة أيضا في بعض صور الغرر، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر ما جهلت عاقبته، سلعة تشتريها ولا تعرف مقدارها، لكن إذا كان الخلاف يسيرا وكانت العلاقة بين الطرفين قائمة على مسامحة لا مشاحة، فمثل هذه الخلافات مثل هذه الأشياء أيضا تدخل تحت الضرورة، أو يتعامل معها معاملة الحاجيات. والتطبيقات كثيرة في هذا الباب، مثلا أساس البيت ما يرى، لكن يجوز اشتري البيت وأساسه غير ظاهر لي، صحيح؟ لأن الناس الأصل في الأساسات أن تقوم على أفق قواعد هندسية صحيحة. بيع الموصوف بالذمة الذي ألحقه الفقهاء بالسلم، بيع المعدوم مرفوض شرعا، غرر أن يبيع رجل آخر سمكا في ماء أو طيرا في هواء قبل أن يحوزه وقبل أن يكون في ملكه، هذا أمر مرفوض شرعا. لكن أبيع خزان ماء، أبيع خزانة ملابس غير موجودة، صحيح؟ موجودة غير موجودة، لما يتفق الحداد أو النجار مع الإنسان على بيع خزانة أو بيع خزان ماء أو ما يلحق بهذا اللي هو اللي بيسموه التفصيل اليوم، هذا إيش يلحق بإيش؟ يلحق ببيع السلم، الشيء المفقود الموصوف بالذمة، فإذا وصف وصفا يقطع النزاع بين البائع والمشتري فإن هذا الوصف الذي يقطع النزاع حينئذ يجعل السلعة كأنها موجودة، ويلحق هذا بما يسمى عند الفقهاء كما قال مالك الموطأ ببيع النموذج، ببيع البرادي والقماش والغير وغيراته من هؤلاء، عنده نموذج يعطيك نموذج من القماش وتنظر في النموذج وتشتري على الإيش؟ على النموذج اللي بسموه اليوم إيش؟ الكتالوج، سموه اليوم الكتالوج بالتعبير الدارج. فبيع الكتالوج هذا يفصل النزاع، ويلحق بهذا ما يقوم على المسامحة للمشاحة وأن لم تتحقق به الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ما كان مجهود العاقبة هذا معقول المعنى، ويلحق بهذا في التطبيقات العصرية اليوم البوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح السلعة التي ستأخذها غير معروفة، السلعة راح تأكلها مش معروفة، قد يأكل اثنان وأحدهما يأكل ضعفي أو ثلاثة أضعاف الآخر والمبلغ واحد، هو في أصل الغرر غرر، لكن طبيعة العلاقة بين الآكل وصاحب المطعم العلاقة إيش طبيعتها؟ قائمة على المسامحة ولا على المشاحة؟ مسامحة. الطعام يعني من مرؤات الناس أن الطعام قائم على المسامحة لا على المشاحة، وبالتالي البوفيه المفتوح وإن في غرر لكن من الغرر المعفو عنه. وكذلك كل معاملة يمكن أن تضبط بأي ضابط ولو كان الضابط عرفيا، مثل واحد راكب باص وأخذ التذكرة نزل في ربع الطريق وآخر نزل في نص الطريق وآخر نزل في آخر الطريق والدفع واحد، لكن هذه أصبحت أعراف، مثل استهلاك الماء استهلاك الكهرباء، أنت ما تدري كم ستستهلك ولا لا، تعرف كم ستستهلك ماء أو كهرباء ما تدري، لكن هذا ضبط بإيش؟ ضبط بالعدادات بالأرقام، ضبط بالعدادات. وهناك تسعيرات للعدادات، مثل ما اتفق عليه رضي الله تعالى عنه مع اليهودي في حال لما كان فقيرا أن ينزع له من بئر ذنوبا من ماء، واتفق معه على كل دلو تمرة، كل ما نزع له الدلو يأخذ تمرة، كل ما نزع له دلو يأخذ تمرة، فمتى انتهت عدد الدلاء أخذ التمر. وهكذا في موضوع عدادات الماء وعدادات الكهرباء، فهذه كلها تنزل منزلة الحاجيات أو توصف بشيء معلوم وبشيء يقطع النزاع، ويكون هذا الوصف في الذمة يقوم مقام الأمر الحاضر ليس الأمر الغائب أو الأمر المجهول. التطبيقات على مسألة الضرورة تقدر بقدرها كثيرة وكثيرة جدا. المرأة لما يموت زوجها الواجب عليها إيش؟ أن تعتد، ومن عدتها أن تبقى في بيتها وألا تخرج وألا تتشوف للأزواج. يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالواجب على المرأة أربعة أشهر وعشرة من وفاة زوجها تنتظر تبقى في بيتها، لكن هنالك ضروريات في الحياة، وإذا لم تكن ضرورات هناك حاجيات. امرأة زوجها فقير مات، هي تعمل موظفة تخرج الوظيفة لا حرج، لكن الخروج بإيش؟ بمقدار الضرورة، يعني مجرد ما تنتهي دوامها. وأتكلم عن العمل الشرعي، أتكلم عن أن العمل غير الشرعي أصلا غير مشروع في حياة الزوج وبعد وفاة الزوج. امرأة مدرسة مات زوجها والله أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة بالهجري لا بالميلاد بوفاة زوجي من وفاة زوجها، تقول أنا ما أستطيع أخذ إجازة أربعة أشهر وعشرة بعد أشهر وعشرة، إيش أعمل؟ وما أستطيع أستغني عن الوظيفة، الأولاد يضيعون، إيش أعمل؟ نقول أخرجي واذهبي إلى إيش؟ واذهبي لعملك بمقدار الضرورة، ما تنتهى العمل ترجعين للبيت. الضرورة تقدر بقدرها، الحاجية تقدر بقدرها، ما في ضرورة عند هذه المرأة المعتدة. هذه المرأة عندها إيش الآن؟ حاجية، عندها حاجية من الحاجيات، أخرجي بمقدار الحاجية هذه الحاجة، ثم مجرد ما ينتهي الدوام ترجعين للبيت. منع النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي المرأة المعتدة أن تلبس الزاهي من الثياب وأن تخطضب وأن تكتحل وأن تتطيب، يعني منعها أن تتشوف للرجال. وأم السنابل رضي الله تعالى عنها لما مات أبو السنابل خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم وخرجت تسأله عن عدتها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد أربعة أشهر وعشرة، وقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك، ولم يزجرها ولم ينهها عن الخروج. فإذا اضطرت المرأة أن تخرج للفتوى لنازلة تنزل بها فلا حرج، تحتاج المرأة أن تذهب للطبيب تعود مريض عن المعتدة لحاجة لا حرج، لكن تكون إيش؟ بمقدار الضرورة. طيب امرأة احتاجت أن تخطضب أو أن تكتحل وكانت معتدة وكان الاختضاب والاكتحال تطببا لا تجملا، تفعله من باب إيش؟ من باب التطبب. ممنوع ولا مشروع؟ مشروع، حاجية تقدر بقدرها. وفي الحديث نفسه لما انتهت عدة أم السنابل اكتحلت وخرجت تتشوف الأزواج، وفي هذا فوائد. ومن فوائد الحسنة التي نبه عليها ابن الخطان في كتابه العجيب إحكام النظر بحاسة البصر، قال أنه يجوز للمرأة المخطوبة أن تظهر على خطيبها بشيء من زينة، لو اكتحلت لو خرجت بلباس منمق لا تظهر عورة، تظهر الوجه والكفين فقط، لكن من غير أن يظهر لها عورة، لا تظهر شعرا ولا تظهر شيئا من بشرتها. لكن المرأة لما تخرج على خطيبها في شرعنا ليست كما لو خرجت على في الشارع على الأجانب، صحيح؟ أم السنابل اكتحلت وخرجت تتشوف للأزواج، هي طلبت. والمرأة ذات الأيتام تحتاج إلى زوج، بل كل امرأة في الدنيا تحتاج إلى زوج، فاكتحالها محمول على هذا الأمر. وهذا أمر لا تذم به النساء بل يحمد به النساء، أن تكون المرأة التي مات عنها زوجها يعني تطلب الزوج أمر محمود ليس بمذموم، إلا إذا وجد الكبت ووجد مصادمة الفطرة ومصادمة الطبع ومصادمة الغريزة ومصادمة الحاجة وإدخال العنت والمشقة تحت ستار يسمى العيب والعرف والعادة، فهذه أشياء مهترئة لا وزن لها في ديننا، وينبغي أن نزن الأمور بما يدخل بما يرفع عنا المشقة ويرفع عنا أي حاجة ويرفع عنا الآثار والأغلال. فالله جل في علاه رفع عنا الآثار والأغلال. طيب، من أبيح له الفطر بعذر، هل هذا الأمر على الضرورة على الإطلاق ولا بمقدار الضرورة؟ رجل مريض فأفطر، فمتى رفع المرض وجب الصيام، فالمرض يكون بمقدار، وكذلك استخدام الماء في التيمم يكون بمقدار الضرورة، استخدام الماء في التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. طب لو سألكم سائل فقال المريض يجد الماء، المريض يجد الماء فكيف يتيمم؟ الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والمريض يجد الماء، فكيف الجواب؟ أنتم طلبة علم الآن، فهمتم السؤال؟ فهمتم السؤال؟ الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، المريض الماء بجانبه، إن استخدمه أدخل استخدامه عليه حرج، هل له أن يتيمم؟ طيب أنا أريد أن أتعنت فأقول الله بقول فإن لم تجدوا، وهذا واجد، فأريد منكم دليل على جواز مثل هذا الأمر. الله يقول فإن لم تجدوا، وهذا المريض واجد الماء، فكيف تجيبون وماذا تقولون؟ هات وعلي صوتك. عفوا، يعني أنت استدللت بآية أخرى، هذه عامة، الآية التي استدلت بها عامة، صحيح، حرمة إلقاء النفس للهلاك، وما ورد في هذا الباب من نصوص آيات أو أحاديث. تفضل. كان به شج في رأسه، وإيش صار معه؟ فسألوا الأصحاب ولم يكونوا فقهاء، فلم يجوز له إلا استخدام الماء، زي مسألتنا هذه، مثل هذه المسألة، فإيش عمل؟ اغتسل. فإيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرضا، قال إنما شفاء، شفاء إيش قبل الشفاء؟ إيش قبل الشفاء؟ مرض. المريض الجاهل إيش رشيتة له؟ رشيتة شرط الطبيب؟ سؤال، أقل شيء السؤال. أقل مقدار واجب في العلم السؤال، أقل مقدار، إنما شفاء العي السؤال. طب نرجع الآية، هل الحديث يوافق الآية أم يخالفه؟ يخالف الآية أم أنه شيء زائد عن الآية؟ هم وجدوا الماء، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يفتوا بالتيمم. طب طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يفتوا بالتيمم شيء زائد عن الآية أم من الآية، من معاني الآية؟ تفضل. من معاني الآية وليس شيئا زائدا عن الآية، يعني النبي أفتاه بالآية وإن لم يذكر الآية. في شيء متعب يحير كل طالب علم، وجدت عبارة للشافعي أظن لو أن علماء الأمة اجتمعوا في صعيد واحد وأرادوا أن يطبقوها ما استطاعوا. قرأت في الموافقات الشاطبي يقول عن الشافعي: ما من حديث إلا وله صلة بالآية، علم من علم وجهل من جهل. وهذا شيء عجيب، تطبيق هذا العموم شيء عجيب. طيب كيف أن الحديث يوافق الآية؟ والأصل الموافقة للمخالفة، كيف؟ على أي قاعدة اعتمدت؟ جوابك صحيح، لكن ما هو تأصيل هذا الاعتماد؟ وين النكرة؟ فإن لم تجدوا تجدوا فاعل، تجد إيش؟ الواو تعود على أشخاص معينين أم نكرات؟ نكرات. والنكرة في سياق، في أي سياق؟ شرط. فإن لم تجدوا ما أن تفيد العموم، فالمراد أحسنت، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، تجدوا هذه الواو، واو هو فاعل في تجد نكرة وليست أناس معلومين. وجاءت النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط والنفي والنهي كما سيأتينا في ضمن القواعد المتأخرة في هذه المنظومة من ألفاظ العموم. فالمعنى إن لم تجدوا، سواء كان عدم الوجود وجود مادي كان تفقد الماء حسا، أو أن يحول بينك وبين الوصول إليه مخاطرة مثل السبع أو القتل، فالماء موجود لكن أنا لا أستطيع أن أصل إليه، أو الثمن المرتفع، وستأتينا من ضمن القواعد القريبة ذكرها إن شاء الله تعالى، ولعلها تكون من نصيب الدرس القادم، أن من لم يجد ماء ولا تصح له الصلاة إلا بطلب الماء، فإن وجده بسعر مثله، بسعره المعتاد أو ما أو زيادة طفيفة عليه، وجب عليه شراؤه. لكن لو كان الماء غير موجود أو موجود ولا تستطيع أن تصل إليه بأضعاف الثمن، أو بوجود مانع يحول دونك ودون وصوله، هذا فقدان إيش؟ فقدان حسي. والفقدان الآخر فقدان معنوي. إيش الفقدان المعنوي؟ أن تجد عين الماء ولكنك لا تستطيع أن تستخدمه لتأخير برء أو لحصول داء. إن استخدمته تأخر برؤك، أو إن استخدمته تأخر إيش حصل لك داء. فهذه الصور كلها يشملها قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمم. فالوجود عام، يشمل الوجود المادي ويشمل الوجود المعنوي. طيب نأتي مثلا لقول الله تعالى: فإن أطعنكم، عن النساء: فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالأصل في الطلاق الحذر والمنع والطلاق الكسر. وإذا جاز لك أن تعظ المرأة أو أن تهجرها في المضجع أو أن تضربها إن نشزت ولم تطع، فهذا الضرب هل هو على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، وإنما هو يستخدم بإيش؟ بمقدار الضرورة. إيش مقدار الضرورة؟ متى رجعت للطاعة حرم عليك أن تبغي عليها السبيل، حرم عليك الضرب، حرم عليك الإيذاء، حرم عليك الطلاق، حرم عليك أي شيء أن تؤذيها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وذكرنا مثل التأمين السيارات في هذا الزمان، وقلنا التأمين على السيارات، أصبحت السيارة اليوم ضرورة ولا حاجية؟ حاجية ليست الضرورة. الضرورة قلنا يترتب على تعطل أو عدم وجود الضرورة هلاك موت أو بتر عضو من الأعضاء، هذا الضرورة. والحاجية يترتب على عدم تحققها إيش؟ مشقة زائدة وتكاد تتعطل مصالح العبد في حياته. فاليوم السيارات من الحاجيات في حق كثير من الناس أو في حق أغلب الناس، السيارات من الحاجيات. فلا يجوز لواحد يقول إن حرام اقتناء السيارة. ليش حرام اقتناء السيارة؟ قال حرام اقتناء السيارة لأنه إذا اقتنيت السيارة أن تؤمن على السيارة، والتأمين على السيارة حرام. التأمين على السيارة حرام. طيب التأمين على السيارة حرام، الآن إذا حرمنا اقتناء السيارة إيش ترتب على هذا؟ مشقة. والشرع جاء لرفع المشقة، والمشقة تجلب التيسير. ولذا جاءت قاعدة الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، وقاعدة الضروريات تبيح المحظورات. لكن الضرورة بقدرها، إيش يعني الضرورة بقدرها؟ لو سئلت يا طالب العلم أنا أمامي نوعين من التأمين، تأمين شامل وتأمين ضد الغير، إيش لازم تأمن؟ ضد الغير. ليش؟ لأن نحن جوزنا الضرورة بمقدار الحاجة، وتندفع الضرورة التي تترتب عليها اقتناء السيارة بإيش؟ بالتأمين ضد الغير، فيحرم التوسع فيها، يحرم التوسع فيها. أما تحريم اقتناء السيارة من أجل التأمين فهذا ما لا يضبط محاسن الشريعة، فالشريعة كلها محاسن، والشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وليست الشريعة فقط تأتي لدرء المفاسد. وحال من يفتي بتحريم السيارة كحال الذي يحرم الذهاب للمسجد مخافة النظر إلى امرأة متبرجة، قال ذهبت إلى الجماعة أنظر إلى امرأة متبرجة، وإذا ذهبت إلى صلاة الجمعة أنظر إلى امرأة في الطريق متبرجة، وهذه تغريني في ديني، هذه مفسدة مهمورة، وأنت تخرج ليس في بالك هذا. وإن وقع هذا في الطريق فهذا وسيلة أنت مضطر إليها، لكن المصلحة المعتبرة هي القائمة. مثل إنسان يأتي على الدرس ويركب الباص ويسمع في الباص الغناء، أنت لست في بالك غناء ولا تسمع الغناء ولا شيء، لكن أنت سمعت الغناء، فهذه مفسدة مغمورة لا وزن لها. فينبغي أن تضبط هذه الأمور. وعجبني كلام وظفه الإمام الشاطبي في موافقاته عن الإمام ابن عربي المالكي. ابن عربي يذكر حرمة الدخول الحمامات العامة التي كان يغتسل الناس بها قديما من غير مأزر، ثم يذكر أنه في زمنه اشتهرت كشف العورات في الحمامات، صار كل من يدخل الحمام يرى الرجال، يرى تهتكا وتساهلا ويرى عورات للرجال في هذه الحمامات. فيقول ابن عربي وينقل عنه الشاطبي في كتابه عرض الأحوذ شرح جامع الترمذي، ينقل أنه هل يجوز الآن دخول الحمامات أم لا؟ فابن عربي يقول لا حرج، لأن الرجل يعني العادة بهذا التهتك يعني لا تقع مفسدة في حق الرجال، الرجل لا يغل الرجل، ومخالفات شاعت وذاعت، والواجب على من يدخل أن يغض بصره وأن ينصح ويأمر وينهى بالمقدار اللازم، ويترتب على تعطيل أو على الحرمة يترتب عليه تعطيل بعض المفاسد المعتبرة. الشاطبي ينقل كلامه ثم يقول بتعليق بديع جدا في كتاب الموافقات، يقول أخشى أن يأتي يوم على المسلمين، طبعا أنا أتكلم بمفاد كلامه ومعناه، يقول أخشى أن يأتي يوم على المسلمين تكون مجتمعاتهم بأسرها مثل حمامات ابن عربي. أخشى يوم الأيام يأتي أنه هؤلاء ممن وفقهم الله وممن سبقوا زمانهم وممن أصلوا وقعدوا، أمثال الشاطبي وأمثال ابن تيمية وأمثال ابن القيم، والله يتكلم بكلام تعجب منه، يتكلم عن كلام يسبق زمانه بعقود وأحيانا بمئات السنين. فهذه البصيرة التي ينظر فيها المؤمن، والتأصيل العلمي وبركة التأصيل العلمي وبركة أن تكون النفس يعني شبعانة من النصوص الشرعية. فكل من إنسان كان عنده شبعان من النصوص وتطبيقات العلماء كلما فتح الله بصيرته وكلما سبق زمانه. ولذا نحن نجد عبارات عند علمائنا السابقين من عجب ما يكون. مشكلة اليوم اختلاف المطالع، واحد يذهب من بلد لبلد ويجدون صيام هناك إفطار، قصص حكايات. السيوطي له رسالة مطبوعة في الحاوي الفتاوي سماها يأتي اسمها في تطور الملك، تنوير الفلك في تطور الملك أو شيء من المعنى، يقول: لو أن رجلا وليا طار من بلد إلى بلد، وكان البلد الذي فيه صيام، ثم ذهب إلى بلد فطار فيه فكان إفطار، إيش يعمل؟ وبدأ يتكلم بكلام كثير يلزم أحكام الطائرات في هذه الأيام، يعني من ينتقل من طائرة لمكان لمكان. فالشاهد أن شريعتنا غنية، لكن نحن إن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن بصيرتنا، وأن يرفع الرانة والجهلة عن قلوبنا وعقولنا، وأن يرزقنا إن شاء الله تعالى العلم النافع، وأن يجعلنا ممن ينفع الله بهم البلاد والعباد، وأن يرزقنا إن شاء الله تعالى حتى أن ينفع بنا الأجيال القادمة. البيت 18: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ويرجع أو ترجع، وترجع الأحكام لليقين. الأحكام حكم أحكام، إيش الأحكام هذه؟ جمع تكسير، جمع التكسير الفعل يكون مذكر مؤنث، التأنيث أقوى. وترجع، قالت رسلهم، أفي الله شك؟ الرسل جمع إيش؟ جمع تكسير. والله إيش قال عنها؟ قالت، قالت، قالت تأنيث وتذكير. جمع التكسير يكون الفعل فيه للتأنيث، وترجع أحسن. وترجع الأحكام لليقين، الأحكام جمع تكسير فالفعل للتأنيث. وترجع الأحكام، الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه قاعدة مهمة وجميلة ولها تطبيقات كثيرة، ومأخوذة فيها، واردة في بعض الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة تقول: لا يزول الشك باليقين، لا يزول الشك باليقين، لا يزول الشك باليقين. اليقين معناه في العربية يقن الماء يستقر، واليقين الشيء المستقر الثابت الذي لا يقبل الزعزعة ولا الزعزعة من النفس. يعني بتعبير سهل، اليقين 100%، اليقين يعني درجة اليقين 100%، وبيبقى عندنا شك وبيبقى عندنا ظن. إيش الشك؟ إيش معنى الشك؟ الشك التردد بين الوقوع وعدم الوقوع. يعني الشك 50%، 50%، الظن 60-70%، غلبة الظن 80-90%. إذا الفقهاء يقولون في الأحكام الفقهية أنه يكفي في الأحكام الفقهية إيش؟ غلبة الظن، لا يلزم اليقين في الأحكام الفقهية. طب اليقين، شو اليقين؟ يعني الشيء الثابت المستقر في النفس لا يزول بالشك. شو الشك؟ الشيء اللي تردد فيه. طب اليقين لا يزول بالشك. أضرب لكم مثالين بين يدي التفصيل في القاعدة حتى تتصوروا القاعدة، وثم نبني على الكلام ونذكر بعض الأشياء. الظن مرفوض في الشرع، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالأصل يكون عندنا يقين أو يكون عندنا غلب الظن. وقد يأتي اليقين بمعنى، وقد يأتي الظن بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية. إيش يعني إني ظننت أني ملاق حسابية؟ أنا متيقن، يأتي بمعنى اليقين. وأما قول الله تعالى عن يونس: فظن أن لن نقدر عليه، المراد أن لن نقدر عليه، أن لن إيش؟ أن لن نضيق عليه في رزقه، أن لن نضيق عليه في أمنه، وليس ظن أن الله لن يقدر عليه من القدرة. فالأنبياء منزهون عن مثل هذا، يبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر، فيقدر عكس يبسط، يبسط يوسع ويقدر يضيق، يقدر يضيق أو يمسك. أذكر لكم صورتين. صورة: أنت تيقنت أنك متوضئ، أنا متيقن أنا واقف على المجلة أو واقف على المغسلة أو واقف في مكان ومتوضيت من يقين، ما أنا شاكك فيني متوضيت. ثم طرأ في قلبك وعلى عقلك صورة: أنا انتقض وضوئي لو انتقض وضوئي، انتقض وضوئي لو انتقض وضوئي، بقيت في شك من أمرك، انتقض الوضوء ولا ما انتقض الوضوء، وأنت متيقن أنك توضعت. إيش الآن نقول عنك؟ أنت تصلي أو لا تصلي؟ أنت متوضئ أو غير متوضئ؟ متوضئ. ليش أنت متوضئ؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب نعكس، نأخذ صورة بالعكس. أنا متيقن، أجلكم الله، أني دخلت الحمام وقضيت حاجة. أنا متيقن أني دخلت، أني قضيت، أني دخلت الحمام وقضيت حاجة أو أني أحدثت، لكني أنا شاك هل توضأت أم لم أتوضأ. أنا شككت، هل بعد قضاء، هل بعد ناقض الوضوء الذي وقع مني، هل أنا بعد هذا توضأت أم لا أتوضأ؟ إيش نقول؟ توضأ ولا توضأ؟ توضأ. ليش نقول له توضأ؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. اليقين الأول كان وضوءا، واليقين الثاني كان حدثا، ووقع شك بالحدث في الصورة الأولى، ووقع شك في الوضوء في الصورة الثانية. فاستصحبنا في الصورة الأولى الوضوء، واستصحبنا في الصورة الثانية الحدث، فلم نوجب في الصورة الأولى على صاحبها أن يتوضأ، وأوجبنا في الصورة الثانية على صاحبها الوضوء. فاليقين لا يزول بالشك. إيش أنت متيقن عليه؟ إيش مستقر في قلبك في عقلك بجزم من غير تردد؟ تبقى عليه، تبقى عليه حتى يثبت عندك خلافه. إن كنت متردد ثم زال التردد فوقع يقين آخر، يعني أنا الآن متوضي متيقن متوضي وشكيت هل أحدثت أم لا، ثم بعد حين وبعد تأمل تقليب نظر وقع في قلبك يقين أنك أحدثت، أنا بعد ما توضيت أنا متيقن دخلت الحمام بعد الوضوء. فاليقين يزول باليقين، صحيح؟ لكن اليقين لا يزول بالشك. طب لو غلب على ظنك يعني 90% أنا أحدثت، تتوضأ، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولا نقول لا يزول بالظن أو بغلبة الظن، فالأحكام تبنى على غلبة الظن. فاليقين لا يزول بالشك، لكن بالظن وغلبة الظن يزول، بالظن وغلبة الظن يزول، إلا بقرائن تجعلنا يقول لا يزول، وهذه تحتاج للتفصيل طويل، لكن يكفيني الآن أن أضبط تصور القاعدة حتى أنطلق لذكر بعض الأدلة الشرعية على ما ذكرت، وهو حديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأذكر لفظ مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إذا بقيت في شك إيش تعمل؟ لا تخرج من الصلاة حتى تسمع صوت، سمع الصوت يسمى ضرات، أو تجد ريحا ويسمى فساء. هذا هو الفرق بين الفساء والضرات، الضرات له صوت والفساء رائحة بلا صوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول أبو محمد البغوي في شرح السنة، يقول: هذا في حق الأصحاء وفي حق السليمين حواس، قد أما في حق الأطرش والذي لا يشم هذا لا ينطبق، هذا الحديث لا ينطبق، هذا الحديث في حق من كان سليما الحواس، في حق من كان سليما فحينئذ ما يلتفت. لذا ورد في مسند أحمد أن الشيطان يأتي لأحدكم فينزع شعرة من دبره حتى يخرجه من صلاته، فالشيطان يدخل الوساوس، والشيطان أكثر ما يلعب بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الاستحاضة اللي بيسموه العرق، وبيسموه النساء اليوم فيما بينهم بالنزيف، النبي صلى الله عليه وسلم سماه قال ركضة من ركضات الشيطان، معنى ركضة دفعة من دفعات الشيطان، فالشيطان يشوش، فالمرأة حتى يشوش عليها الصلاة والصيام، فيبدأ الشيطان يلعب بهذه العروق. وهذا دليل صريح لأهل السنة خلافا المعتزلة الذين يقولون بالصرع، وأن الجن يصرع الإنسان، والصرع حقيقي وليس الصرع أمر معنوي، يعني هذه وغيرها أدلة كثيرة كما هو مذكور عند العلماء. طيب الآن الإسلام والتكفير. لو وقعنا في شك، رجل مسلم متيقنين أنه مسلم، عاش لأبوين مسلمين وعاش في بلاد الإسلام، ونراه في المسجد ونسمع منه الشهادتين، وطرأ طارئ يجعل بعض الناس يكفره، وبقينا في شك هل هو مسلم أم كافر؟ إيش نقول؟ اليقين يزول بالشك ولا يزول بالشك؟ لا يزول بالشك. إيش يعني نبقي عايش على إسلامه ولو حكم بغير ما أنزل الله؟ ولو حكم بغير ما أنزل الله. النجاشي مات ولم يحكم بغير ما أنزل الله، فصح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الغائب وما حكم بغير ما أنزل الله، لأنه استجاب له، استجاب الإسلام. أنا ما أعرف الذين يكفروا الحكام هذه الأيام كيف يستدلون بحادثة النجاشي، كيف سيردون عليها؟ واضحة جدا حادثة النجاشي. النجاشي ما حكم لا بكتاب ولا بسنة، وكل الشرع كان مغير في زمنه، ومات والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه إيش؟ صلى عليه صلاة الغائب، إلا إذا قيل أن النبي صلى على الكافر. هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الكافر؟ لا يصلي النبي صلى الله عليه الكافر صلاة الجنازة، فصلى عليه صلاة الغائب. فلو شككنا في إسلام رجل من عدمه نبقى على إيش؟ على اليقين. شو اليقين؟ نحكم بإسلامه. إذا قال العلماء لو أن الرجل قال قولا أو فعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها من الأقوال أو الأعمال محمولة على الكفر وواحد محمول على الإسلام، حملنا على إيش؟ الإسلام. إحنا نحتاج نكثر سواد المسلمين ولا نقلل سواد المسلمين؟ أيهما أفضل الإسلام والمسلمين؟ كثر سوادهم ولا نقلل سوادهم؟ كثر سوادهم، نكثر سوادهم. حتى عند اختلاف، وستأتينا هذا في بعض الفروع وبعض الاستطرادات، عند اختلاف الأصل والظاهر، يعني لو ظهر عندنا رجل كافر أصلي، كافر جاء في معركة يحاربنا وكافر أصلي، ورأينا أنه ما أسلم في ظاهر أمره من قلبه ولكنه أسلم من لسانه تحت القوة، نحكم بإسلامه أم بعدم إسلامه؟ نحكم بإسلامه. فالإسلام في كل الحالات غالب وهو الأصل. إذا أسامة بن زيد لما رفع السيف على ذاك الكافر، فالكافر يعلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسامة بن زيد استصحب الأصل وقدم الأصل على الظاهر، قال هذا ظاهره أنه أسلم تحت السيف أو أصله كافر، أنا بحكم بكفر فقطع رأسه لتقديمه الأصل على الظاهر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. أسامة كان الحب ابن الحب، كان يسمى الحب ابن الحب، كان أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يحبه، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة وددت لو أني أسلمت بعدها. يا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أشققت عن قلبه؟ خلاص، قال لا إله إلا الله، إيش تريد منه؟ إيه نترك الناس على إسلامه؟ إذا في حكم في الشرع نمضي إسلامه في الدنيا ولا يمضي إسلامه في الآخرة، وهو حكم مين؟ منافقين. المنافق كيف يعامل في الدنيا؟ مسلم، وعند الله أشد من الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، عند الله أشد من الكافر. لكن كيف نعامله نحن في الدنيا؟ معاملة المسلم، نعامله معاملة المسلم. فالشاهد أن الأصل والظاهر متى ظهر من رجل إسلام فيجب علينا أن نقبله ولا يجوز لنا أن نتشكك فيه، ولا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نشكك فيه. طيب، الشك، اليقين لا يزول بالشك. رجل شك هل طلق زوجته أم لا؟ إيش الأصل في الطلاق؟ بعض الناس مجرد ما يشك بطلق، موسوس. جاء رجل محمد الحسن فقال أنا شككت أني طلقت زوجتي فطلقته، فقلت أنت طالق. قال حالك كحال من شك في نجاسته، هل وقعت على ثوبه نجاسة أم لا؟ فبال عليها، فبال على الثوب. طب أنت الآن الأصل أن العقد، عقد الزواج، الأصل فيه أنه قائم وصحيح أم الأصل فيه عدم الصحة؟ صحيح. لذا تأملوا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل يسلم فيمهل زوجته فإن أسلمت بعده ولو بمدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد العقد بينهما، يبقى حال العقد الأول. أي عقد أول؟ اللي أبر في الجاهلية، وهذا مأخوذ من القرآن. من أين القرآن؟ من أذكر لي هذا مأخوذ من القرآن، من أين؟ من قوله امرأته حملت الحطب. الله قال على أبي جهل امرأته، الله قال على امرأته. فالعقد في الجاهلية صحيح، فإذا الإنسان وقع في شك هل زوجته طالق أو غير طالق إيش الحكم؟ اليقين يزول بالشك. إيش يعني؟ تبقى زوجة، تبقى زوجة. ولذا من بديع مؤلفات الإمام السلفي الدمشقي في العصور المتأخرة الشيخ جمال الدين القاسمي له كتاب بديع سماه الاستئناس بصحة أنكحة الناس، لأن بعض الناس يشكك في الأنكحة، وهذا من الخطأ الكبير. اللام للتمليك، واللام للتمليك وليس ليست الوسيلة. الأحكام لليقين، الأحكام لليقين، فاللام هذه لام الاختصاص. الأحكام الشرعية يخصها اليقين، الأصل في الأحكام اليقين وعدم الشك، وهذا لا يكون في حق العلماء. أما غلبة الظن عند المقلدة عند الطلبة وليس عند العلماء. جميل، إذا أردنا نشرح هذا الشرح يطول، وإلا كنا جميل نقف من كل شيء. فإذا اليقين لا يزول بالشك، وله فروع كثيرة، ومن أهم فروعه مسألة الذي يشك في الصلاة في عدد الركعات. فالواجب على من يشك في عدد الصلوات عدد الركعات في الصلاة فريضة أم نافلة، أو في عدد التكبيرات في صلاة الجنازة، والواجب عليه أن يبني على الأقل، لأن اليقين لا يزول بالشك. يعني إنسان شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة، يبني على ماذا؟ الركعتين، يبني على الركعتين. شك هل صلى ثلاثة أم أربع، يبني على ثلاث. شك في الجنازة أو في تكبيرات العيد هل كبر خمسا أم سبعا، أو في الجنازة هل كبر ثلاثا أم أربعا، سواء كان يصلي إماما أو يصلي مسبوقا، فوقع في شك في عدد الركعات أو في عدد التكبيرات، فالواجب عليه أن يبني على اليقين. الواجب عليه أن يبني على اليقين. ولذا في الحديث لا صرورة في الصلاة، لا صرورة في الصلاة، والحديث يدور بين التحسين والتضعيف، حسن لغيره ضعيف. والصرورة أي لا يجوز لك أن تخرج من الصلاة وأنت في أي صورة من صورها في شك منها. فالواجب عليك أن تخرج من الصلاة وأنت مطمئن وأنت متيقن في الصلاة. تبقى مسألة مهمة، المسبوق الذي يأتي مسبوقا للصلاة وشك هل أدرك مع الإمام التسبيحة أم لم يدرك. رجل جاء والإمام راكع، أبو بكر كما في الطبراني الكبير لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا في صلاته فركع ودب راكعا مشى وهو راكع، فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنه يرى من خلفه في الصلاة كما أنهم بين يديه، وهذه خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقط، فرآه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعيد الركعة، وهذا أقوى دليل لجماهير العلماء في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب عام مخصوص، ومعنى أنه عام مخصوص أي أن القراءة واجبة إلا في صورة من أدرك الركوع مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بأن يعيد الركعة ولكنه تعجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد، أو قال ولا تعد. لا تعد أي لا تركض، أنت ركعت ودببت راكعا بركض بعجلة فلا تعد فلا تعد. وإذا أما ولا تعد لا حرج من أن تركع خارج الصف وأن تدب فيه، لكن لا إيش، لا تتعجل، لا تتعجل، لا تسرع. والعلماء مختلفون على قولين في ضبط قوله صلى الله عليه وسلم. الذي يهمني من هذا رجل ركع مع الإمام وهو مسبوق، فشك هل أدرك تكبيرة أم لا، كيف يتعامل مع هذه الصورة بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ فالمسبوق له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه ما سبح مع الإمام، كان ينظر أو أن يتحول بصره وهو راكع وهو هاول للركوع فيجد الإمام صاعد فيتيقن أنه ركع ولم يدرك مع الإمام ولا تسبيحة، فهذا لا يدرك ركوعه، هذا لم يدرك الركوع مع الإمام، وهذا لا يجعل ركوعه تكبيرة ركعة، لا يحسب ركوعه ركعة، يلغي الركوع، لم يدرك مع الإمام أي شيء، أي تسبيحة من تسبيحات الركوع. الصورة الثانية أن يتيقن أنه أدرك مع الإمام تكبيرة فأكثر، كان يجد تسبيحة فأكثر، كان يجد الإمام في أول ركوعه فقد ركع وأدرك تسبيحة مع الإمام فأكثر، فهذا يحسبها ركعة، هذا يحسب الذي أدركه مع الإمام ركعة. تبقى الصورة الثالثة وعليها تتنزل القاعدة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة أن يبقى في شك هل أدرك مع الإمام أم لم يدرك، هل أدرك تسبيحة مع الإمام أم لم يدرك، فتارة يقول أدركت، وتارة يرى أن المدة التي ركعها مع الإمام قصيرة لا تسعفه بأن يدرك تسبيحة مع الإمام، فيبقى في شك بين الأمرين، فماذا يفعل؟ اليقين لا يزول بالشك. إيش اليقين لا يزول بالشك؟ يعني لا يحسبها ركعة ويسجد للسهو، حاله كحال من شك في ركعتين أو ثلاث ركعات. قال ابن عطار جامع وتلميذ الإمام النووي في الفتاوى، قال على لسان شيخه الإمام محي الدين النووي رحمه الله يحيى بن زكريا، قال هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها، هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. فإذا كان الإنسان في شك هل أدرك أم لم يدرك التسبيحة فإن اليقين لا يزول بالشك، وعليه حينئذ أن يعامل هذا الحال كمعاملة من شك في الركعتين أم الثلاث. وقل من الناس من يضبط هذه المسألة الثالثة بطريقة فقهية شرعية صحيحة، فالناس إما يتعجلون فيحسبونها ركعة، وإما أنهم يلغونها من غير اعتبار لسجود السهو. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في هل أدرك ركعتين أم ثلاث أن يبني على الأقل وأن يسجد للسهو. بقيت بقية ثم نلجأ أو ثم نتكلم في فرع من فروع قاعدة اليقين ليزول بالشك بعد صلاة العشاء، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم باقي؟ في خمس دقائق أجيب على بعض الأسئلة. هناك من يقول إذا مات مسلم وتباعد الناس في مساكنهم عن الحي لو ذكرنا هذا الميت في المسجد في السماعات الخارجية، هذا من ضروريات؟ هذا وقع فيه نهي عن النعي أن تذكر محاسن الميت وأن يخبر الناس بالوفيات، وهذا الإشكال الذي ذكره الأخ في السؤال قائم على أصل، وهو أن صلاة الجنازة لا تؤدى إلا في المساجد، وكانت في العهد الأول الأنور الصلاة تؤدى في المساجد وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود يقول من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء له، وكان هنالك مصليات عامة يصل الناس فيها الجنائز، ومن مات في آخر قبيل الفجر أو بعد الفجر فينبغي أن لا ينتظر عليه حتى الظهر حتى يصلي الناس، فأصبح للأسف الآن أهل الميت يقفون خارج المسجد ولو يصلون على ميتهم وينتظرون الناس الذين يأتون للمسجد ويصلون عليهم. الناس في عصور العافية والخير كانت لهم مصليات عامة يجتمعون فيها ويصلون على الجنازة، أما أن نحتاج إلى مكبرات الصوت وأن نشيع الميت وأن نعلن وأن ننادي على الناس في الصلاة فهذا أمر ليس بصحيح. من الواجبات الشرعية ومن الحقوق الشرعية للمسلم على المسلم إن مات أن يشهد جنازته، هذا أمر واجب فرض لازم أمر حتم، ليس للمسلم فيه خيار. يجب على المسلم إن علم وفاة جار أو صديق أو عزيز أو قريب يجب عليه أن يشهد الجنازة، يجب عليه أن يشهد الجنازة وأن يشيعه، هذا من حقوق المسلم على المسلم. ولذا العلماء يقولون شهود الوليمة من حق الحي وشهود الجنازة من حق الميت، ويترتب على هذا فرع مهم قل من ينتبه إليه. العلماء يفرقون كما يذكر ابن رجب رحمه الله فيقولون من رأى منكرا في عرس فيحرم عليه البقاء ويجب عليه الرجوع كما حصل مع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكرا في عرس فيجب عليه أن يرجع ولا يجوز له أن يبقى لأن إشهاد العرس من حق الحي، وأما من رأى منكرا في ميت في جنازة فيحرم عليه الرجوع والواجب عليه البقاء لأن شهود الجنازة من حق الله وليس من حق الميت، شهود الجنازة من حق الله وليس من حق الميت وليس من حق الله، من حق الميت من حق العبد وهو ميت، فلا أثر له ولا دخل له في المنكر الذي صنع، لا أثر له في المنكر الذي صنع. إذا من شهد منكرا في جنازة يبقى في الجنازة ولا يعود، ومن شهد منكرا في عرس فيحرم عليه البقاء ويجب عليه العود، لأن الشرع الذي حتم شهود العرس، فإن رأيت ما يخالف الشرع تخرج. أما الشرع أثبت للميت حقا والحق يبقى ثابتا له، فإن رأيت ما يناقضه فلا يسقط حق الميت. ولذا الناس لما يشهدون الجنائز في شرع الله يشهدون الجنائز من أجل الأموات ولا من أجل الأحياء؟ من أجل الأموات ليس من أجل الأحياء، أن تشهد الجنازة من أجل الميت لا من أجل الحي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.